يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم أخرى: وقطع علي رضي الله عنه نيسف وقال قتالة من امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وما بعده من الأبواب تتعلق بحد من حدود الله عز وجل وهو السرقة، وأن الحكم فيها قطع اليد. يقول البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع، يعني ما هو النصاب الذي إذا بلغه المسروق استحق سارقه أن تقطع يده. وصدر بالآية لأنها نص صريح واضح في بيان هذا الحد الذي هو السرقة، وأن حد ذلك القطع، قطع اليد. والمراد بالسارق والسارقة الجنس، أي أي سارق وأي سارقة، إذا كان أهلا للقطع فإنها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجنس. فقد ذكر السارق أولا وعطف عليه السارقة، والبدء بالسارق إنما بدأ به لأن الغالب أن السرقة تكون من الذكور، ولكونهم الذين هم مكلفون بأنفسهم وبغيرهم، أي الخمر مكلفون بأنفسهم وبغيرهم في الغالب، ولهذا بدأ بالسارق وسمي بالسارقة. فتقديم السارقة على السارقة لأن السرقة في الغالب إنما تكون من الذكور لكونهم القائمون أو المحتاجون إلى القيام بأنفسهم وبغيرهم. وقد جاء في القرآن في أول سورة النور ذكر حد الزنا، وقدمت الزانية على الزاني عكس ما جاء في هذه الآية الكريمة، وإنما قدمت الزانية هناك لأن الزنا من المرأة أخطر وأشد، ولأن الزنا من المرأة لأن الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقة المرأة، الزنا في الغالب إنما يكون مع موافقة المرأة، فإذا امتنعت فإنها لا تكون زانية إذا كانت مكرهة، يعني لا تعاقب وليس عليها الحد.
إذا كانت مظلومة أكرهت رغم أن فيها لا يقام عليها حد. وإذا فاسترق فالزاني والزانية يعني يوجد الزنا من الزاني والزانية عندما يحصل رضا الزانية ورضا المرأة وموافقتها على زنا الرجل بها، فقدمت الزانية على الزاني بكون الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقتها، ولكون الزانية يترتب على زناها خطر كبير من حيث تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل من النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والأحكام الولاية وأحكام المحرمية، فيترتب على الزنا من الزانية أضرار، ومن أجل أضرار عظيمة وخطيرة وكبيرة، ومن أجل ذلك قدمت الزانية على الزاني. وهنا قدم السارق على السارقة، لأن السارقة إنما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون إلى أن يصرفوا على أنفسهم ولغيرهم وعلى غيرهم، وقدمت الزاني على الزاني لخطر الزنا من المرأة لما فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من ذمة بذمة، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والمحرمية وما إلى ذلك، مع أنه ليس منهم وليس محرما وليس وارثا، إنما هذا بسبب تلويث الفراش وبسبب قضاعة الزنا من المرأة، ولكونها في الغالب الزنا إنما يحصل بموافقتها، وإذا حصل إكراه للمرأة فإنها لا تعتبر لا يقام عليها حد لأنها مكرهة، وإنما الحد يكون من المرأة التي هي غير مكرهة. ثم إن السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو القطع، لأن السرقة في الغالب يصعب فيها إقامة البينة، ليست مثل الأمور الظاهرة الباردة مثل الانتهاب الذي ينتهب من الإنسان والناس يرون، إن هذا يكون أسهل في إقامة البينة من الذي يؤخذ بخفية ويؤخذ خلسة ويؤخذ من خلزه في خفاء، فأقيم فجعل عليه هذا الحد ليحصل الزجر وليحصل الابتعاد عن أخذ الأموال بهذه الطريقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ بخفية، الأخذ بخفية، أي شيء بخفية أو أخذ بخفية يقال له سرقة حيث اللغة، ولهذا يقال سرقه النظر، يعني إذا كان ينظر إليه يعني مشاركة يعني بخفاء وعدم إظهار النظر إليه واستمراره، وإنما يشاركه يعني ينظر إليه من حيث لا يشعر، فهو أخذ شيء بخفية. وأما الشرق فهو أخذ مال لا يحق له أخذه، أخذ مال مقدر لا يحق له أخذه، فذكر المال لأن السرقة إنما تتعلق بالأموال وسرقة الأموال، ومقدر حتى يخرج ما دون النفاق، لأنه إذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل إلى حد النفاق الذي هو ربع دينار، إنه لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد به، هو سرقة ولكن لا يحصل به القطع، أخذ السرقة التي يحصل بها القطع هي أخذ مال مقدر لا يحق للآخذ أخذه، ولا يحق الآخر أخذه هذا فيما إذا كان يحق له أخذه فإنه لا يقال له سرقة، مثل المرأة التي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يحتاج إليه، إذا كان الزوج يعني لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث في قصة هند امرأة أبي سفيان قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل صحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولكن معروف، فهذا أخذ بالكفية ولكن يحق لها أن تعقل، إذا السرقة ليست من هذا القبيل هذا لا يقال لها سرقة لأن هذا يحق لها عقل، وأما السرقة فهي لا يحق للإنسان عقله، لا يحق للإنسان عقله. ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة بالآية وقال وفيك أن يقطع، يعني ما هو النظام الذي يقطع به، وذكره على سبيل الاستفهام لحصول الخلاف في مقدار ما يقطع به، وإن كان أرجح الأقوال هو الذي دلت عليه الأحاديث التي ساقها وأوردها أن الذي يقطع به ربع دينار فأكثر ربع دينار فصاعدا، لكن المسألة فيها خلاف ليست إجماعا، يعني مقدار النصاب الذي يقطع به ليس محل إجماع بين العلماء وإنما هو محل خلاف، وأرجح الأقوال ما استمرت عليه الأحاديث التي أوردها البخاري وهو أن القطع بربع دينار فصاعدا كما جاء لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفي غيرهما، حيث ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تحديد ما يقطع به بربع الدينار فما زاد على ذلك. ثم إن اليد فيما إذا اعتدي عليها فإن فيها نصف الدية، نصف الدية، والدية 1000 دينار كما جاء التقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدية فيما إذا اعتدي على اليد وقطعت عمدا هو ونزل إلى الدية أو خطأ وجبت في ذلك الدية، فالدية نصف دية اليد، نصف دية الشخص، يعني 500 دينار لأن الدية 1000 دينار ونصفها 500 دينار، فصار عندما يعتدي عليها أو يحصل قطعها، يحصل قطعها على سبيل الخطأ ويطالب بالدية فإنها نصف دية الإنسان، فهي ثمينة عندما يعتدي عليها، ولكن عندما تهون عندما تأخذ المال الذي لا يجوز أخذه فإن النصاب الذي تقطع به ربع دينار ما هو 500 دينار، لو كان 500 دينار يضرب السرقة ما دام ما في قطع إلا في مال كبير، يعني معناه ما في قطع، لكن جعل مقدار محدد فيه محافظة على المال وهو ربع دينار بعد كم فما زاد ربع دينار فما زاد تقطع به اليد، وما نقص فإنها لا تقطع به اليد، وإذا فاليد لما كانت أمينة كانت ثمينة فإذا اعتدي عليها أو قطعت وأخذت الدية فالدية نصف دية الإنسان، لكنها إذا خانت هانت، إذا خانت هانت صارت تقطع ربع دينار إذا خانت، ولكنها عندما تكون أمينة ويعتدى عليها وتأخذ الدية فالدية نصف دية الإنسان، نصف دية الإنسان. وقطع علي من الكسر. أولا القطع إنما هو من المفصل الذي يفصل الكف عن الجراح، الذي يفصل الكف عن الجراح، ليس القطع من المرفق ولا من الإبط، وإنما من الرسغ، وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، هذا هو محل القطع الذي تقطع منه اليد، محل القطع الذي تقطع منه اليد هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع. قطع وقطع علي من الكف في جاء في بعض النسخ قطع علي من الكف وليس فيه منه، وفي بعضها كما هنا من الكف، اختلف في تفسير هذا، فقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها وليس كلها، يعني انه قطع بعض الاصابع، قطع بعض الأصابع وبعض الكف ولم يقطع من الرسل، وقد اختلف عن علي في ذلك، وجاء عنه قطع بعض الكف وجاء عنه قطع الكف كلها، وجاء عنه قطع الكف كلها، و
على قبادة لامرأة سرقت وقطعت شمالها ليس لها ليس إلا ذلك.
وقد اتفق العلماء على أن القطع إذا وجدت السرقة إنما يكون اليد اليمنى، وإنما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى السرقة الجزي، هل يجزي القطع وإن كانت ليست هي التي تقطع شرعا، وإنما يقطع شرعا اليد اليمنى، فمن العلماء من قال إن ذلك يجزي، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري في هذا الأثر عن قتادة، هذا الأثر عن قتادة، وهو أن امرأة سرقت وقطعت شمالها فقال يكفي، يعني أنه يجزي، يعني لا يحتاج الى ان تقطع اليد اليمنى. ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتداء وفيها القصاص وتقطع اليد اليمنى، او كانت قطعا فان فيها الدية، فان فيها الدية اليد اليسرى، لكن إشارة البخاري لإراده أن القتادة يفيد بأنه يرجح ويرى أنها لو قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى إما قطعا أو عمدا فإن ذلك يجزي ويكفي، ولا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار مصاعدا.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها المسلمين في بيان مقدار ما تبقى به اليد في السرقة، حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد بيد ربع دينار بقاعدة، تقطع اليد بربع دينار بقاعدة. فهذا نص في بيان النفاق الذي تقطع به اليد في السرقة، فالربع وما زاد عليه تقطع اليد بسرقته، وهو نص في هذا الحكم. يفهم من هذا النص أن ما دون الربع إذا سرق لا تقطع به اليد، ما يقابل ربع دينار وما يعادل ربع دينار فإنها لا تقطع به السرقة، لا تقطع به اليد بالسرقة. هذا عن طريق المفهوم، لأن قوله فلن تقطع اليد بربع دينار فقاعدة يعني بأكثر، هذا نص فيما يقطع به إلى سرق. ويفهم منه أن ما نقص عن ذلك لا تقطع به اليد، ونقص عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أرجحها ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بأنها تقطع في القليل والكثير، التافه والجليل، يدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره البخاري في الباعث عن الله السارق يفتح البيضة فتقطع يده، يفتح الحبل فتقطع يده. فهذا يدل على أن السرقة يكون في كل مكروه، في كل شيء يسرق ولو كان تافها ولو كان يسيرا، هذا قول الظاهرية والخوارج، والصحيح ما دل عليه الحديث، وقول فلن تقطع اليد بربع دينار مقاعدة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد اختلف في تفسيره. فمنهم من قال إن المقصود بالبيضة غير بيضة الدجاجة وأشباهها من البيض، وإن المقصود من ذلك شيء له ثمن، وهو يعني دوز يوضع على رأس الحرب، له بيضة هذا له ثمن. الحبل المقصود من ذلك الحبال الغليظة، المقصود من ذلك الحبال التافهة التي لا يوجد لها قيمة ولا يؤذى لها. وقيل إن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يؤول به الأمر في حق من اعتاد السرقة، لأن من اعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير على الجفع به اليد. ليس معنى أنه إذا سرق بيضة لا قيمة لها، قيمتها تافهة يسيرة، أن يجفع اليد بذلك، وإنما يعني بيان ما يقول إليه الأمر، يعني أن من سرق عجال سرقة الشيء ولو كان قليلا جره إلى أن يسرق الكثير. من عود نفسه على سرقة القليل فإنه يجره ذلك إلى سرقة الكبير الذي يملك ربع دينار فأكثر، وعند ذلك تقطع يده عندما يصل إلى هذا الحد. أما كونه يسرق شيئا تافها يسيرا فإنها ليس مقصود أنه يقطع به، وإذا فالصحيح ما دل عليه حديث عائشة الذي صدر به البخاري الأحاديث التي أوردها، ويكون ما جاء في حديث لعن دار تسرق البيضة فتقطع يده محمول على غير البيضة الكافية، و وإنما البيضة التي لها قيمة وهي إما يعني ما يتعلق بالكم الذي يكون على الرأس الحبال التي يكون لها قيمة، أو أن المقصود بذلك بيان الإشارة إلى أن الشيء القليل يجر إلى الشيء الكبير، وسرقة الشيء القليل تؤدي وتفضي إلى سرقة الشيء الكثير. قوله فصاعدا يعني المقصود بها فما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك ربع دينار، فما زاد على ذلك هذا هو الذي تقطع به يده.
وقال حدثنا اسماعيل بن ابي رويد عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث عائشه من طريق اخرى من طريق عمره ومعها عروه بن الزبير، كل منهما يروي عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن وهي تابعية تروي عن عائشة كثيرا، قد روت عن هذا الحديث كما هنا روت استقلالا كما في الطريقة الأولى التي لفظها تقطع ربك بالدينار فصاعدة، وهذه الرواية التي معها عروة بن الزبير تقطع يد فروع الدينار تقطع يد السارق فروع الدينار، يعني وليس هذه كلمة صاعدة. ومن المعلوم أنها مفهومة، يعني إذا قطعت في ربع دينار فما زال ذلك إلا بأولى، فقوله فصاعدا في الحديث يعني زيادة في التأكيد، وأن النصاب ربع الدينار فمن زاد عليه. ولولا والرواية التي لم تأتي بها فصاعدا يستفاد منها هذا المعنى، لأن كونها تقطع في ربع دينار يعني معناها إذا قطع في ربع دينار تقطع في الدينار من باب أولى، تقطع في الدينار من باب أولى. ولكن الرواية الأولى نصت على صاعدا، وفي ذلك تأديب يعني لتحديد النقاد ربع الدينار، وأن ما زاد عليه يكون فيه القطع، وما نقص عنه لا يكون فيه القطع.
قال حدثنا عمران وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى عن عمرة وحدها يتحدث عن عائشة أنها قالت مثل ما قال تقطع المسارق في ربع دينار، وهو دال على ما دل عليه الطريقان السابقتان، يعني أن القطعة إنما هو في ربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصاعدا، وهي كما قلت مفهومة معلومة.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمن مجن خجفة أو سوء.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة ومن طريق عروة بن الزبير و وتخبر عائشة أن يد الشارق لم تقطع في زمن المسلم في عهده إلا في زمن أجفة مجنم مجنم أجفة أو ضرس. المجن هي الآلة التي يستفر بها الحرب. مجن أصله مجنن لمفعل هو مجن، فهو اسم للآلة التي يستفر بها وتتخذ جنة تقي من السهام. جنة تقي من السهام يعني جنة يعني يستفر بها تتخذ وقاية، لأن الجنة هي الوقاية والنجن هو الشيء الآلة التي يستفر بها وتتخذ لهذا الغرض ولهذه المهمة. ثم فسر النجن بأنه حجفة أو ترس. حجفة هي تفسير للمجن والترس تفسير للمجن. وقيل في الحجفة إنها تتخذ من الخشب وتلبس جلد ويكون عليها جلد. قيل إن الترس مثلها إلا أنه يزاد في الجلد في طبقات الجلد الذي يكون على. وقيل إنهما بمعنى أنه لا فرق بينهما. وعلى هذا فكلمة أو إنما هي للشك يعني في اللفظ، هل قيل هذا أو هذا، هل قيل لفظ أجفة أو قيل لفظ فرس في تفسير المجن. وكل منهما تفسير المجن لأنهما بمعنى واحد. وقول لإراد الحديث أن القطع كان في فرقة مجن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم كانت تعادل ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم، الدينار كان في ذلك الوقت 12 درهم، وربعه 3 دراهم، ربعه 3 دراهم، والدينار من الذهب والدراهم من الفضة.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله.
هذه أيضا طريقة أخرى و يعني هي مثل الطريقة الأولى عن المتن، المتن مثل الطريقة الأولى، يعني إذا قالوا مثله ومعناه المتن الذي لم يسق ولم ينكر مثل المتن الذي قبله يعني مطابق له. وأما إذا كان يختلف عنه في بعض الأشياء يقال نحوه، قالوا في التعبير عنه نحوه. وأما إذا كان مطابق له تماما عبروا عنه بقول مثله. وهذه كلها طرق لحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ترى حديث واحد، كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها.
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر أن الحجفة والترس كل منهما ذو ثمن، يعني أنهما لهما قيمة. ليس معنى أنه يعني ثمن تافه أو قيمة تافهة، يعني ثمن يعني معتبر. فكلمة ذو ثمن المقصود بها ثمن لأن معناه نصرف أكثر يعني له قيمة، ما هو شيء ما له ثمن يعني كافر. كلمة ذو ثمن المقصود بذلك ثمن معتبر، المقصود ثمن هنا أي ثمن معتبر له وزن وله مكانة في النفوس، ما هو شيء تافه جدا لا عبرة به ولا قيمة له.
رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليث قال حدثني نافع قيمته.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر اللي هو ذكر حديث عائشه من طرق متعدده عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم
تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليث قال حدثني نافع قيمته.
حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان القطع في مجن قيمته ثمنه 3 دراهم. ويذكر البخاري رحمه الله من طريق اخرى انه عبر بدل الثمن قيمه، قال قيمته 3 دراهم. ومن المعلوم ان الثمن القيمه هي ما ينتهي اليه الشيء، قيمه الشيء هي ما ينتهي اليه، يعني السلعه عندما يعني تقدر ما لا تساوي وقال تصل الى هذا الحد، تساوي الى هذا المقدار، هذا قال القيمه. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع، يعني هناك ثمن ومثمن، يعني ثمن يقابل المثمن في البيع والشراء. وأما القيمة فتكون بالتقدير، قد يقوم الشيء ويقدر وإن لم يباع وإن لم يحصل البيع. وأما الثمن فهو في البيع وفي مقابلة المبيع، هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. لهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي وإن لم تباع، وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع. الثمن هو ما يقابل المبيع، لأن يعني هناك ثمن ومثمن، سلعة وثمنها والدراهم والدنانير التي تقابلها.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم.
وهذا ايضا طريقه اخرى مثل الذي قبله وفيه التعبير بالقيمه، قطع في مجن قيمته 3 دراهم، 3 دراهم ربع دينار، وهو مطابق لما تقدم لا تقطع يد الثالث كروب جنان فصاعدا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن زمنه ثلاثة دراهم.
وهذه طريقة أخرى على ابن عمر مثل الطريقة التي قبلها إلا أن فيه ذكر الثمن بدل القيمة. قطع مثلا في مجن قيمته ثمنه ثلاثة دراهم. وهذا حديث واحد, هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. والبخاري رحمه الله يرد الحديث بالطرق المتعددة, وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري عندما يكرر الحديث لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة, إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكرر إسنادا ومتنا فهذا نادر في صحيح البخاري. عرفنا في مرة أنها تبلغ حوالي 20 حديثا في الصحيح كله, على أن المكررات بالآلاف, ومع ذلك ما جاء في البخاري أحاديث متكررة لفظا وإسنادا ومتنا إلا في حديث 20 حديثا. أما المكررات الكثيرة التي هي بالآلاف فإنها كلها فيها فوائد زائدة, كل موضع مكرر فإن فيه زائدة عن موضع الذي قبله مما يعتبر تكرارا له أو مكررا له. وهذا الحديث بالمعنى يعني فيه الأسانيد مختلفة, الأسانيد مختلفة, وكذلك الألفاظ تختلف في بعض يعني مرة قيمة ومرة سنة وهكذا.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد ثالث في مجن زمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليل قال حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وسبق أن ذكرت أن الظاهرية والخوارج تدلوا بهذا الحديث على القطع بكل شيء سواء كان قليلا او كثيرا, سواء كان تابعا او جليلا. والبخاري رحمه الله ساق الاحاديث عن عائشه وعن ابن عمر كلها فيها بيان مقدار النصاب, وفي ذلك اشاره وتنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن ما جاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه, وإنما هو محمول على ما تقدم. والحمد كما عرفنا فيما مضى أنه إما أن يكون المراد بالبيضة غير بيضة الدجاج وأشبهه, والحبل غير بدل التافهة وإنما له قيمة, أو أن المقصود من ذلك أن سرقة التافه اليسير يجر إلى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقه أو ذاك أن ينصف عن حسن الفسق وتقبل شهادته أو أنه لا يرتفع عنه هذا الوقت، وأنه إذا سرق واستحق الفسق وصف الفسق وردت شهادته. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي بعده لاستدلاله على أن السارق إذا دام فإن توبته تعتبر، يعني تعتبر الشهادة شهادته، إذا تاب حسن توبته فإنه يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته ولا يكون مردود مردود الشهادة عندما يتوب، وإنما ترد شهادته إذا لم يتوب بقي راضيا بعمله وغير سائل منه، فإن هذا يبقى مردود الشهادة ولا تقبل شهادته. أما إذا تاب فإنها تقبل شهادته. محل الشاهد من حديث قول عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة التي سرقت وقطعت يدها، وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وكانت تابت وحسنت توبتها. فنقول محل الشاهد من قوله وكانت تابت وحسنت توبتها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرسي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط وقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا وهو كفارة له وطهور ومن كفره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبل شهادته.
أرمي بخير رحمه الله حديث بدر المقام، وهذا حديث سبق المرة الذي فيه البايعة على ليس كل شيء وعلى أن يكون 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 فأقيم عليه الحد كان كفارة له. ومن ستره الله، يعني من لم يعلم عنه ولم يقع عليه حد في الدنيا، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على جرمه. ولكنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لا يعاقب في الآخرة على هذا الجرم الذي حصل وهو السرقة مثلا، لأن كون القطع حصل له معناه حصل عقوبته في الدنيا ولا يعاقب عليها مرة أخرى في الآخرة. ولهذا قال كان كفارة، يعني من أقيم عليه الحد يكون كفارة، يعني يكفر ذلك الذنب، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه، يكفره إقامة الحد عليه، يكفره إقامة الحد عليه. ومن لم يقام عليه حد وستره الله فإنه في الآخرة يكون أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها دوام الكفار، وإنما لا بد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم في الخروج من النار، بل هم ماكثون فيها وباقون فيها أبد الآباد، ولا سبيل له من خروج البرهان. محل الشاهد من ذلك كان كفارة له، كان كفارة له. ثم قول البخاري بعد ذلك في الآخر أن السارق إلى ذاب قبل شهادته، وكل محدود يعني يكون كذلك، يعني كل من أقيم عليه الحد وتاب منه فإنها تقبل توبته وتعتبر شهادته عندما يظهر قسطه، تقبل شهادته ولا يبقى مجروحا مردود الشهادة أبدا، وإنما عندما يتوب ويصلح فإنه تقبل شهادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.